الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 246. قال: لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبالاختيار فصرعت الراكبة فماتت، يعني الراكبة، فالدية على الناخسة دون المنخوسة، فالدية على الناخسة دون المنخوسة. هاي مسألة محل خلاف بين الفقهاء، وفيها أقوال كثيرة. نستعرض هذه الأقوال. القول الأول أن الدية نصفان بين الناخسة والمنخوسة، نصف الدية على الناخسة ونصف الدية على المنخوسة. طبعا أصل تصور المسألة واضح. ركبت جارية جارية أخرى فنخست المركوبة جارية أخرى ثالثة، نخستها يعني قرصتها أو كذا فعلت بها، فقمصت، قمصت يقولون يفسروها بأنه، بعضهم يفسرها بأنه رفعت يديها عن الأرض، فكأن المسألة تتصور بهذا الشكل، أنه الجارية المركوبة تسير كالحيوان مثلا، تضع رجليها ويديها على الأرض والراكبة تركبها، وجاءت أخرى فنخستها للمركوبة فقمصت بأن رفعت يديها عن الأرض فوقعت، سقطت هذه الراكبة وماتت. في القاموس يفسر قمصت بأنها وثبت فزيعة، يؤدي هذا المعنى. مهم أنها تحركت حركة نتيجة الغمز، تحركت حركة غير اختيارية فأدت إلى ماذا؟ إلى مصرع الراكبة. القول الأول يقول بأنه الدية نصفان بين الناخسة والمنخوسة، بين الناخسة والمنخوسة المركوبة يعني. وهذا القول قالوا أنه هو المشهور بين الأصحاب كما في الشرائع، نص على أنه هو المشهور بين الأصحاب. وفي المسالك وغاية المراد على ما حكي ذهاب الشيخ وأتباعه إلى ذلك، ذهبوا إلى هذا القول، هذا القول الأول. استدل لهذا القول برواية الأصبغ بن نباتة المروية في التهذيب وفي الفقيه، في الباب السابع من أبواب موجبات الضمان، الرواية هذه محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن عمر بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، يعني الراكبة، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. في الفقيه يروي الشيخ الصدوق هذه الرواية نفسها بإسناده عن عمر بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ ابن نباتة. هذا السند في الفقيه ضعيف بأبي جميلة معروف الضعف، وثانيا ضعيف بجهالة طريق الشيخ الصدوق إلى عمرو بن عثمان غير مذكور في المشيخة، حسب ما راجعت غير مذكور في المشيخة، فيكون ضعيف من هاتين الجهتين في الفقيه. وأما السند في التهذيب للشيخ فهو مضافا إلى ذلك، مضافا إلى ضعف أبي جميلة، مضافا إلى ضعف أبي جميلة هو ضعيف بأبي عبد الله الموجود في السند، إذا أريد به أبو عبد الله الرازي الجاموراني الذي استثناه ابن الوليد وجماعته مما يرويه محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة ونصوا على ضعفه. إذن هو ضعيف إذا أريد بأبي عبد الله في السند الجاموراني على ما ذكره سيد الخوي، يقول أن المراد به الجاموراني، بينما غير صاحب مفتاح الكرامة وكذلك الجواهر يقول لا، أن المراد بأبي عبد الله هو أبو عبد الله البرقي محمد بن خالد البرقي، هم هم ضعفه. هو أكو كلام به محمد بن خالد البرقي يروي عن ضعفه، يروي كلام، لكن ما ثبت أنها موجبة لتضعيفها، لا هو معتبر يعتمد عليه، بل يروي المراسيل، يروي عن الضعفاء، يروي عن عيوب النتيجة، لكنها لا تسلب منه الوثاقة. هذا من جهة. وأيضا ضعيف السند بمحمد بن عبد الله بن مهران موجود في سند الشيخ الطوسي، للشيخ النجاشي يقول هذا غالي كذاب فاسد المذهب والحديث، فاسد المذهب والحديث، مشهور بذلك، مشهور بهذا الشيء. إذن هذه الرواية ضعيفة السند. القول الثاني هو أن الدية على الناخصة والقامصة، أن على الناخصة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث الباقي لركوبها عبثا. الدية تقسم أثلاث، ثلث على الناخسة وثلث على القامصة يعني المركوبة، الناخسة والمركوبة، والثلث الثالث يسقط. ليش يسقط عللو؟ باعتبار أنها أن الراكبة التي ماتت بالقمص ركبت عبثان تلعب، ركبت عبثان فيسقط ذاك الثلث، ويثبت ثلثان من الدية على هذه وهذه، وهو خيرة المفيد في المقنعة، وابن زهرة في الغنية، واستحسنه المحقق في الشرائع والنافع، وكذا العلامة في المختلف، وفي مجمع البيان أنه جيد على ما حكي، واستدل له بما رواه الشيخ المفيد مرسلا في الإرشاد والمقنعة. رواية الشيخ المفيد هي هذه موجودة في الباب السابع نفسه من أبواب موجبات الضمان، الحديث الثاني. قال محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد في الإرشاد أن علي عليه السلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها في بعض النسخ، فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت. فقضى علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية وعلى القامصة بثلثها، قامصة يعني المركوبة، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضى. وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة سأنا شفت في بعض كلمات بعضهم يقول مقصود بها لركوب الموقوصة، ها لركوب ها الراكبة، أي يعني هذا المقصود به. لا ليش عبر بالواقصة؟ واقصة ماكو، لا لو أخرنا الواقصة وقلنا بأنه مو بعدين تجي القامصة، وراها تجي القامصة مو؟ أي فالركوب الراكب هو المقصود به هذا المعنى، أن الراكبة اللي ماتت ركبت القامصة عبثا، يعني المركوبة قامصة التي قمصت يعني قفزت صدرت منها حركة غير اختيارية، فاعتبارنا ركبتها عبثا في مقابل ما سيأتي، ما إذا ركبتها بأجرة، ركبتها بأجرة. العبارة يعني مو واضحة شنو المقصود بها، لركوب الواقصة عبثا القامصة. لا الواقصة يعني من المقصود بها؟ واقصة يعبر عنه؟ شنو؟ أي واضح القامصة المركوبة، لكن كيف يعبر عن الراكبة بالواقصة؟ على أي أساس؟ شنو معنى الواقصة؟ ما أدري مو واضح. إذا هتشي أكو هتشي معنى كلش عال. على كل حال المعنى واضح، وتدل على هذا القول وهو القول الثاني الذي اختاره الشيخ المفيد. هذا القول الثاني اختاره ابن إدريس في السرائر، لا اشتبهت، هذا القول اختاره الشيخ المفيد في المقنعة وابن زهرة في الغنية كقرناه، واستحسنه المحقق في الشرائع والنافع وكذا العلامة في المختلف وفي مجموع البرهان أنه جيد إلى آخره، واستدل له بما رواه الشيخ المفيد على الرواية التي قرأناها. القول الثالث أن الدية على الناخسة فقط، إن كانت قد ألجأت بنخسها القامص على القماص، أن على هذه الحركة الفجائية التي أدت إلى مصرع الراكبة، وإلا إن لم تلجئها إلى هذه الحركة فالدية على القامصة، فالدية على القامصة مو على الناخسة. هذا القول هو قول الشيخ ابن إدريس منسوب إلى اختاره ابن إدريس في السرائر والعلامة في الإرشاد وولد العلامة في الإيضاح والشهيد في الروضة، وفي الشرائع بعد أن نقل هذا القول قال وهو وجه أيضا، وفي الجواهر أن المتجه العمل بما ذكره الشيخ ابن إدريس. فاختاروا هذا القول الثالث. هذا القول الثالث ليس عليه رواية، ليس دليله رواية، وإنما استدل له بأنه هو مقتضى القاعدة في المقام. مقتضى القاعدة هو هذا، باعتبار أن ما فعلته القامصة، هذا الفعل الذي أدى إلى مصرع هذه الراكبة، أن ما فعلته القامصة في صورة الإلجاء يستند حقيقة إلى ماذا؟ إلى الناخسة، حقيقة يستند إلى الناخسة. وأما القامصة هي بمنزلة الآلة، كالآلة بالضبط، كالآلة الصير، ليس لها اختيار، لأن المفروض أنها أن الناخسة ألجأتها إلى هذه الحركة، فهي صدرت منها الحركة بلا اختيار، وصدرت منها قهرا وبلا اختيار. في هذه الحالة هذا الفعل يستند علما إلى الناخسة، هذا الحركة التي أدت إلى مقتل هذه الراكبة هو يستند في الحقيقة علما إلى الناخسة، فكأنها هي التي فعلت ذلك، وحينئذ على القواعد تدخل في باب قتل الخطأ غير العمد، يعني المفروض أنه ماكو قصد قتل، وأيضا المفروض أنه لا يقتل مثله، فتدخل في الخطأ شبيه بالعمد، وتثبت عليها ماذا؟ الدية كاملة. وأما إذا لم نفترض الإلجاء، صحيح نخستها لكن لم تلجئها إلى تلك الحركة، فكأنها قامت بهذه الحركة مستقلتان وباختيارها، مو أنه قامت بها قهران وبالاختيار، لا، باختيارها قامت بها الحركة. صحيح أنه فرضا أنه لولا النخس لما قامت بها الحركة، ما يخالف، لكن بالنتيجة صدر منها هذا العمل باختيارها، وفي هذه الحالة تكون الدية على ماذا؟ على المركوبة التي صدرت منها هذه الحركة التي أدت إلى الوفاة، صدرت منها باختيارها، فيكون حينئذ تكون الدية على القامصة لا على الناخسة لاستقلالها بهذا الفعل. هذا القول الثالث. القول الرابع هو التفصيل، بينما إذا كانت الراكبة لاعبة عبثا لهوا، وكان الركوب عبثا، فيلتزم بالقول الثاني، اللي هو شنو؟ تقسيم أثلاث وسقوط الثلث الباقي، فيكون ثلث على المركوبة واقصة، وثلث على الناخسة، ويسقط الثلث الثالث. وبينما إذا كان ركوبها بأجرة مو عبثا ولهوا، كان ركوبها بأجرة، فيلتزم بالقول الأول، القول الأول شنو هو؟ القول الأول شنو هو كان؟ النصفين. هذا القول الثالث الرابع هو مختار الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية، وكأن مستنده ماكو فد مستند واضح إلا كأن مستنده الجمع بين الروايتين، فتحمل رواية الأصبغ اللي تقول شنو؟ تناصف، على ما إذا كان الركوب بأجرة فيصير نصفين. ورواية المفيد في المقنعة على ما إذا كان عبثا فيجمع بينهما فيصير هذا التفصيل. خواشن من شاء ليش يصير يقول لعله تنقول بدعوى أن الراكبة في الصورة الثانية يعني إذا كانت ركبت عبثا كأنها قد ساهمت في قتل نفسها عبثا قاعد تلعب. فيسقط من الدية بمقدار الثلث. يعني هي ساهمت في قتل نفسها ما له معنى. يعني بعبارة أخرى ثلاثة ساهموا في قتلها ناخسة والواقصة وهي أيضا ساهمت في قتل نفسها. فيأخذ ثلث من هاي وثلث من هاي ويسقط الثلث الثالث ويسقط الثلث الباقي. لأنه ما له معنى ناخذ 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 الثلث الباقي من ناخذه فيسقط هذا الثلث الثالث. وأما في صورة الصورة الأولى اللي هي صورة شنو صورة بأجرة ركبت بأجرة في الصورة الأولى هي لا تساهم في قتل نفسها لأن ركوبها كان باستحقاق تستحق هذا الركوب كان ركوبها باستحقاق باعتبار الأجرة أنه هي هناك إجارة فلا يسقط من الدية شيء وتكون الدية على من؟ على الناخسة والمنفوسة يعني تناصف اللي هو القول شنو؟ القول الأول. هذه هي أهم الأقوال في المسألة. هناك أقوال أخرى يشيرون إليها لكنها ليست مهمة. أما الأول قلنا مستنده ضعيف سواء كان ما ورد في التهذيب أو ما ورد في الفقيه. نعم في بعض الكتب الفقهية ذكر بأن ضعف السند في هذه الرواية منجبر بالشهرة المحكية في الشرائع والتحرير وحواش الشهيد حيث قيل في هذه الكتب أن ما تضمنته من الحكم هو المشهور بين الأصحاب وقد نسب ما تضمنته إلى الشيخ والأتباع كما ذكرنا في غاية نسب إلى ما تضمنته الرواية إلى الشيخ وأتباع الشيخ في غاية المراد والتنقيح والمسالك. لكن هاي محاولة تصحيح الرواية لا كبرا مسلمة وصغرويا أيضا غير مسلمة. كبرويا واضح كما يذكر في محل أن عمل المشهور بالرواية ما يجبر ضعف السندي وصغرويا أيضا محل كلام باعتبار أنه أكثر من واحد من الفقهاء صرح بأنه بعد التتبع التام مفتاح الكرام يقول بعد التتبع الكامل لم نعثر على من عمل بهذه الرواية إلا الشيخ والقاضي فقط مو الشيخ وأتباعه إلا الشيخ والقاضي فقط هم الذين عمل بهذه الرواية. فإذا مو ثابت جبر الضعف السندي فالرواية ساقطة سندا ولا يمكن الاستدلال بها على القول الأول. وأما القول الثاني فالأمر فيه أوضح باعتبار أنه مستند القول الثاني هي رواية مرسلة للشيخ المفيد تفرد بنقلها وليس لها ذكر في المجامع الحديثية أصلا ولا توجد أيضا شهرة عملية. هناك احتمال قول الأول احتمال شهرة عملية كما ادعى بعضهم لكن هذا القول الثاني لا توجد فيه شهرة عملية بل ولا شهرة روائية لأن يعني رواية الشيخ المفيد ليست كما قلنا ليست مشهورة رواية لأنها لم تذكر إلا في كتاب المقنعة. بل والإرشاد لعنى إرشاد والمقنعة بل. يعني الشيخ المفيد تفرد بنقلها، هذا مقصود. أما لا ذكر لها لا وجود لها في المجاميع الحديثية المهمة. فهذا القول الثاني أيضا حاله هو هذا. القول الرابع، الرابع ماكو دليل عليه، هذا ما التفصيل بينما إذا ركبت حبثا أو ركبت بأجرة، ماكو دليل عليه. ودليل لعله الوحيد هو محاولة الجمع بين الخبرين المتقدمين بحمل هذا على ما إذا ركبت بأجرة، وحمل هذا على ما إذا ركبت عبثا. مضافا إلى هذه مسألة أنه الركوب إذا كان مستحق وبأجرة يسقط الضمان. ليش يسقط الضمان؟ هي ركبت بأجرة، قل إذا ركبت عبثا تكون قد ساهمت في قتل نفسها فتقسم الدية أثلاث، ويسقط الثلث اللي بمقدار مساهمتها، هذا يسقط. بينما إذا ركبت بأجرة كأن الركوب بأجرة واستحقاق الركوب يسقط. شنو يسقط؟ الضمان. يعني الدية تكون نصفين بين الناخسة والمنخوسة، وهي لا يعني لا يكون لها مقدار من الضمان ويسقط عنها، ما يخالف يسقط عنها، لكن لا يكون لها ذلك، وإنما يتقسم الدية إلى نصفين فقط. هذا مو واضح، يعني ليش الفرق بينهما؟ مو واضح أنه استحقاق الركوب يوجب هذا. يعني بعبارة أخرى أنه لا فرق بينهما. إذا تم هذا المطلع نقول هي ساهمت في قتل نفسها بركوبها، سواء كان بعبثا أو كان بماذا؟ بوجرا. وإذا ساهمت تكون شريكة في قتل نفسها فيسقط من الدية الثلث اللي هي ساهمت فيه بمقداره. على كل حال يبقى القول الثالث للشيخ ابن إدريس، والظاهر أنه هو المتعين لأنه موافق للقاعدة كما ذكرنا، باعتبار أنه هذا الذي قلنا أنه في صورة الإلجاء الواقصة بمنزلة الآلة، القامصة بمنزلة الآلة، ويسند الفعل إلى ماذا؟ إلى الناخسة. فحينئذ لا بد أن تدفع تمام الدية. نعم في صورة عدم الإلجاء وافتراض أن الفعل صدر منها باختيارها ولا قهرا، فإذن هي التي تتحمل الدية، هو موافق القواعد. وعليه فما في المتن من أن الدية على الناخسة، لأن عباقرنا نقول الدية على الناخسة فقط، هذا واضح أن المقصود به هو صورة الإلجاء، يعني صورة صدور الفعل من المنخوسة بالاختيار وقهرا كما هو صرح به في المسألة. قال فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت. فإذن هو ناظر إلى صورة الإلجاء، وما ذكره من أن الدية بتمامها على الناخسة هو الصحيح. وصلى الله على محمد وآله وسلم.